الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الحالة الأولى في ذكره لحالات الجد مع الإخوة. قال: الحالة الأولى أن يكون مع الجد صنف واحد من الإخوة، وفي ذلك حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، وفي هذه الحالة يخير الجد في الأحظ له من أمرين، هما مقاسمة الإخوة كأخ منهم، أو يأخذ ثلث جميع المال. وينشأ عن هذا على هذا التخيير ثلاث صور: الأول أن يكون الأحظ له المقاسمة، يعني الأفضل في حقه أن يقاسم، وذلك إذا كان الإخوة أقل من مثليه كجد وأخ وجد وأخت وجد وأختين. فالأولى من اثنين، الجد له واحد والأخ له واحد، والثانية من ثلاثة، الجد له اثنان والأخت لها واحد، والثالثة من أربعة، الجد له اثنان والأختان لكل واحد منها واحد. هنا الآن لاحظ له المقاسمة، فلذلك قاسمهم. قال: ثانيا أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة، ثلث المال أحظ له من المقاسمة، يعني يعطى ثلث المال ويكون أفضل له من أن يقاسم، وذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد، كهالك عن جد وخمس أخوات. فمسألته من ثلاثة: للجد ثلثها والباقي للأخوات، لأنه إن قاسم في هذه الحالة سينقص، سيكون ماذا؟ نصيبه أقل من الثلث، فهنا الأحظ له ثلث المال. الثالثة أن يستوي له الأمران، يعني المقاسمة وثلث المال كلاهما سواء، وذلك إذا كان الإخوة مثليه تماما، كهالك عن جد وأخوين، وكهالك عن جد وأربع أخوات. هنا الأمر سواء، إن أخذ ثلث المال أو إن قاسم فكذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من حالة وجود صنف واحد من الإخوة مع الجد، هي أن يكون معهم صاحب فرض، يعني يكون جد وإخوة واحد من أصحاب الفروض. قال: والوارثون من أصحاب الفروض مع الجد والإخوة ستة، هم الأم والجدة والزوجان والبنت وبنت الابن. طيب، هؤلاء الذين يرثون مع الجد من أصحاب الفروض. وللجد في هذه الحالة أربع صور لا ينقص في جميعها على السدس، يعني يكون له في جميع هذه الصور السدس، حظه من الميراث. قال: الصورة الأولى أن تستغرق الفروض جميع المال فيسقط الإخوة، تستغرق الفروض جميع المال، يأخذ الورثة جميع التركة، فلا يبقى للإخوة شيء، لأن الإخوة عصبة فلا يبقى لهم شيء. كذلك أيضا الجد، لكن الجد يقسم له، يفرض له السدس. قال: ويفرض للجد السدس ويزاد في عول المسألة، كهالك عن زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق، فمسألتهم من 12. عندنا زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق. قال المسألة من 12. لماذا؟ الزوجة كم والبنت بنت الابن الأم الجد يفرض له السدس. طيب المسألة من كم؟ 12. الزوجة الربع 3. بنت الابن النصف البنت النصف 6. بنت الابن السدس 2. الأم السدس كم؟ 9 10 11 12 13. ها هنا لا ما بقي شيء للأخ الشقيق ولا للجد. المسألة عائلة فيفرض للجد السدس يعطى 2 والتعويل إلى كم؟ إلى 15. ها لا مش معجوب. معجوب من؟ يرث مشارك الجد. والآن هذا يرث الجد مع الإخوة لكن ما بقي شيء من الفروض فالأخ يسقط لأن الجد هنا في هذه المسألة إذا وجد أحد من أصحاب الفروض يفرض له السدس. يفرض له السدس نعطيه السدس 2 وتعول المسألة إلى 15 ولا شيء للشقيق.
سقط بتكمل التركة.
ها؟ سقط بتكمل التركة. أي لك استعمال الفروض. الصورة الثانية أن يكون الفاضل عن الفروض أقل من السدس وحينئذ يسقط الإخوة أيضا ويكمل للجد سدسه وبذلك تكون المسألة عائلة. الفاضل عن الفروض أقل من السدس يعني بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فرضهم الذي زاد يزيد أقل من السدس فهنا يسقط الإخوة ويفرض للجد السدس يكمل له سدسه وتعول المسألة. قال كهالك عن زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ لأب. زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ لأب. طيب نفس هذه المسألة اللهم لا توجد الأم. طيب المسألة من 12. الزوج له الربع 3. البنت لها النصف 6. بنت الابن لها السدس 2. طيب الباقي بعد ذلك كم سيبقى عندنا؟ 9 10 11. كم بقي؟ 12. بقي واحد وهذا الواحد أقل من السدس. السدس كم؟ 2. نعم هذا نصف السدس. إذن هنا الإخوة يسقطون. طيب ويعطى يكمل للجد سدسه ويأخذ 2 فتعول المسألة إلى 13. واضح. الصورة الثالثة أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط. أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس وحينئذ يأخذ الجد ذلك السدس المتبقي ويسقط الإخوة. يأخذ الجد السدس المتبقي والإخوة يسقطون. قال إلا في مسألة واحدة وهي المسألة المعروفة بالأكدرية فإنهم لا يسقطون. سيأتي الباب الذي بعد هذا أو المسألة التي بعد هذا مسألة الأكدرية. طيب مثال هذه الصورة في غير الأكدرية. قال هالك عن بنت وبنت ابن وجدة وجد وشقيق فمسألته من 6 للبنت النصف 3 ولبنت الابن السدس 1 وللجدة السدس 1 ويبقى بعد ذلك سدس فيفرض للجد ويسقط الأخ. طيب هذه واضحة. نقرأ الأكدرية. طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.